عفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أهلا بيكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة يمكن من أجمل الحلقات في 800 سنة بتوع الأندلس اللي عاش فيهم المسلمين في الأندلس. حلقة النهاردة حلقة الدخول، حلقة فتح الأندلس. عايز أول مبدأ بالحلقة دي، أنا عايز أقول معنى لينا. تحب تعمل عمل يكتب في التاريخ ويكتب عند الله سبحانه وتعالى؟ تحب تقابل ربنا وانت عامل حاجة محدش عملها غيرك؟ ممكن تكون صلحت حاجة، ممكن تكون بنيت حاجة، مش لازم تكون حاجة كبيرة قوي، بس حاجة تكون انت ابتدتها، حاجة انت تكون فيها من الأوائل. النهاردة هتفتح الأندلس، يا بختهم الأوائل، يا بخت طارق بن زياد، يا بخت 7000 جندي وبعد كده 5000 اللي انضموا إليهم، 12000 جندي اللي فتح بيهم طارق بن زياد الأندلس. يا بختهم مكتوبين عند الله في الأوائل، إذا كان بس اسم طارق اللي احنا عارفينه، فال 12000 كتبوا في صحائف الملائكة من الأوائل. النهاردة هندي هدية للمسلمين وللعالم تذكر إلى اليوم، حضارة العالم اللي فيها التطور الرهيب في الطب والهندسة والاقتصاد والتكنولوجيا والمعمار، ابتدت بالخلطة السحرية اللي تمت لما المسلمين دخلوا الأندلس فاختلطوا بالأسبان وبالمسيحيين وباليهود وبالبربر وبالعرب، واختلطت الخلطة دي عشان تطلع حاجة رائعة، حضارة ما شافهاش العالم من قبل، حاجة رائعة مش كده؟ هدية من ربنا للعالم دخول المسلمين للأندلس. أنا مش هبصلها من ناحية وجهة نظر المسلمين إن إحنا فتحنا، ولا من وجهة نظر الأسبان إن إحنا خدنا أرض من أرضهم ورجعوها تاني، لا 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 لا، العالم استفاد، حضارة العالم بسبب الخلطة الجديدة دي للتعايش والتنوع اتنقل العالم نقلة جديدة كبيرة. اليوم فتح الأندلس. احنا دلوقتي سنة 92 هجرية، احنا في شهر شعبان، شعبان 92 هجرية، في آخر شهر شعبان، يعني الفتح يبدأ في رمضان. المكان اللي احنا بنصور فيه ده مكان استراتيجي غير عادي، يعني جغرافية المكان، من هنا عبر طارق بن زياد، عشان كده احنا بنصور هنا، عبر من الحتة الوعرة دي اللي كلها جبال. أيوة، وده كان جزء من أسلوب المبغتة والتخفي، محدش من القوط ولا لذريق اللي هو قائد القوط اللي موجودين على هذه الأرض في ذلك الوقت كان يتخيل أن طارق بن زياد يعبر من هنا. طيب، شايفين المنطقة الجبلية دي، مين يصدق إن جيش هيطلع من هنا؟ طب وهو جاي منين؟ جاي من الناحية التانية، ده ميناء سبتة. فاكرين سبتة أو سبتة؟ المغاربة بيقولوها سبتة. سبتة أو سبتة اللي موجودة الناحية التانية دي الجزيرة، شبه الجزيرة اللي كانت مع يوليان، قلنا الحلقة اللي فاتت، ويوليان دخل طارق بن زياد جزيرة سبتة على شرط إن الأراضي اللي اغتصبها لذريق منه ومن ولاد الملك السابق غطيشة يرجعها لهم تاني. طارق بن زياد يبقى هيعدي من هناك، يبقى هيجي هنا مباشرة، يطلع من سبتة، بس هو الحقيقة لف شوية، منها جزء من التخفي بالمراكب، ومنها جزء إن المنطقة دي منطقة أمواج شديدة، فخاف على السفن بتاعته فلف شوية وقام راجع، لكن هو في الآخر من سبتة لهنا مباشرة. هنا المضيق دون اسمه مضيق جبل طارق، الحتة اللي قدامكم المية دي اسمها مضيق جبل طارق، متسمية باسمه. يبقى طارق بن زياد هنا سبتة، هيعدي من هناك، ده كان شبه جزيرة تابعة للقوط، ولوليان قائد الجزيرة دخل المسلمين موسى بن نصير واتفق معاهم، دخل طارق بن زياد خد المراكب، عدى بمراكب تجارية، يا سلام على التخفي. هو عايز يدخل الأندلس والأول ويقعد قبل ما تحصل معركة، هو اللي يختار وقت المعركة، قائد محنك، وموسى بن نصير طبعا وراه، فطلع بمراكب تجارية، وما طلعش مرة واحدة، طلع على دفعات. الاول فرقه استطلاعيه تدخل وتشوف ها في حد مستني، في جيوش هتواجهنا، وبعدين المركب اللي بعديها، وبعدين المركب اللي بعديها. عدى ب 7000 الاول، وبعدين موسى بن نصير هيبعت له 5000 كلهم الامازيغ علشان مزيد من التقوية والحماسة. نزل هنا بقى، انتوا متخيلين اللقطة اللي انا فيها؟ انتوا متخيلين انا حاسس بايه دلوقتي؟ تقول بقى عزة، تقول فخر، تقول كأني شايف طارق بن زياد، كأني عايز اقبل رأس موسى بن نصير الراجل المخلص الجميل اللي ما قالش انا، تقول عايز ابكي على حالنا، كل انا جوايا كل المشاعر مختلطه دي دلوقتي. هنا جبل طارق، ده جبل طارق اللي احنا اللي انتوا هتشوفوه الان على الصوره، واللي على فكره لغايه النهارده باسم جبل طارق، وهو جبل استراتيجي، جبل استراتيجي لغايه النهارده هو محميه بريطانيه تدخله بالباسبور البريطاني وبفيزا بريطانيا، رغم ان هو في هذه المنطقه، لكن الانجليز من ايام الحرب وهم شايفين ده مكان استراتيجي. تخيل لغايه دلوقتي مكان استراتيجي، يبقى المسلمين وطارق بن زياد عبقري، لانه على طول كان حريص ان هو يحمي الجبل ده ويحط حاميه عليه اسلاميه فتسمى جبل طارق، ولغايه ان النهارده اسمه جبل طارق حتى في اللغه الاسبانيه. نزل هنا اول حاجه عملها، عمل حاجه اسمها راس المثلث. يعني ايه؟ ام عمل قاعده حصينه وحط فيها قوات عشان اي حاجه تحصل جوه، اي حد عايز يرتد يلاقي حته يرجع لها يلاقي فيه قاعده. يا سلام، ده راجل عبقري. فنزل الاول في حته مخفيه من القوط، مين هيجي له هنا في وسط الجبال؟ هم مستنيينه هيجي لهم في حته اسمها برباط على ساحل البحر، ما جالهمش على ارض مستويه. طلع من هنا، حط قواته، عمل قاعده حصينه، هيبدا يتحرك فورا ولا هيستنى؟ لا، يتحرك فورا. ليه؟ عشان يدي ثقه للجنود المسلمين ان احنا مش داخلين وخايفين، ده احنا داخلين ومنطلقين، بس هو برضه مخاطره محسوبه. ليه؟ مقدم قوه قدامه تقول له بالتفصيل الوضع الارض اللي قدامك ايه، لكن الجنود اللي معاه مش عارفين ان في قوه قدامه، فعمال يتقدم وشايفينه واثق، فالجنود ياخدوا ثقه في انفسهم. ايه الجمال دوت؟ طب فاضل قصه، القصه اللي بتقول ان هو لما عبر من هنا قام حارق السفن. عارفين قلناها دي وسمعناها كتير واحنا صغيرين، وقال لهم البحر خلفكم والعدو امامكم، ما عادش لكم حل. لا، الروايه دي يا جماعه رغم انها موجوده مش ممكن تكون صحيحه. ليه؟ اولا المراكب دي مش ملك المسلمين، ده جزء منها واخدها من يوليان. ثانيا حتى لو ملك المسلمين، ما ينفعش انك تحرق المراكب وتبقى بتضحي بكل الجنود المسلمين ان هم ممكن يموتوا. القيادة الإسلامية في ذلك الوقت سواء الخلافة او موسى بن نصير، الجندي غالي، البني آدم غالي، المسلمين كانوا بيفكروا كده، زي ما الغرب دلوقتي بيبص لأهله وناسه إن البني آدم غالي. مش ممكن موسى بن نصير يوافق على كده، ومش ممكن طارق يكون عمل كده. طارق بن زياد ليه يعمل كده؟ ثم هو معروف إن موسى بن نصير موجود عند سبتة الناحية التانية، شوفوا المسافة بسيطة جدا، ومعاه إيه؟ ومعاه سفن تانية وجنود تانيين، فإيه قيمة إنك تحرق السفن هنا إذا كان في سفن قدامنا الناحية التانية؟ ومبدأ التضحية بالجنود بهذه البساطة ما كانش مبدأ إسلامي، الجندي غالي في الإسلام. يا سلام، مفتقدين احنا الكلمة دي، مش كده؟ ده حوادث الطرق لوحدها بيموت فيها آلافات، عشان كده بالنسبة لنا عادي انه حرق السفن. لا، مش ممكن يكون عمل كده، ده يجازى فيها مخالفة كبيرة، ما عملش كده. وبعدين ده عمل هنا قاعدة حصينة، فازاي يعمل قاعدة حصينة ويبقى بهذه الصورة؟ إذا طارق بن زياد فكرة حرق السفن مش صحيحة، ما للجيش اتحمس ازاي؟ هو الجيش ده كان محتاج يتحمس انك تقول له هنحرق السفن؟ هو جاي خايف زي ما هنشوف دلوقتي من لذريق؟ لا 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 لا، ما لحمسهم ازاي؟ حمسهم بالنية، ان احنا بنفتح ارض لله لرفع الظلم عن الناس. يعني هو حمسهم بالكلمة السحرية، رفع الظلم عن ارض مليانة ظلم. ودخل طارق بن زياد، شفتوا الخطة المبدئية، هيقف بقى؟ لا، هينطلق بال7000. هيروح على فين؟ هيروح على منطقة اسمها برباط. ايه برباط؟ هناك هتقع المعركة الكبرى الأساسية بين المسلمين وبين القوط. تعالوا نتنقل مع بعض من هنا على برباط، مسافة 45 كيلو من مطرح ما نزل هنا لغاية برباط ساعة ما حصلت المعركة. 45 كيلو هيتحركها طارق وتبدأ معركة فاصلة بين المسلمين والقوط. تعالوا نروح مع بعض على برباط. وصلنا إلى برباط. هنا دي مدينة برباط، وهنا أرض المعركة اللي حصلت فيها المعركة بين المسلمين بين طارق بن زياد وجيشه 12,000 واحد، وبين لذريق والقوط اللي كانوا يعني موجودين وعايشين في الأندلس ومسيطرين على الأندلس. قائد القوط اسمه لذريق. بدأ طارق بن زياد أول ما نزل في المكان اللي شفناه بدأ يعمل الحصنة، طبعا بدأت العيون بتاعة القوط تبدأ ترصد، وقاموا بعتين جري للذريق قالوا له هبط علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. إيه الناس دي؟ لما بدأوا يراقبوا طارق بن زياد وهم بيعملوا القاعدة الحصينة في المكان اللي شفناه، الناس دي عجيبة جدا، وإيه الروح دي وإيه وطبعا كنا في رمضان، فصلاة بالليل ويصلوا التراويح وبعدين بالنهار شغل وحركة وروح معنوية، فبعتوا بيقولوا له كده، والتاريخ أثبت، المؤرخين أثبتوا القصة دي إن اتبعت له بيتقال له كده، ودي أول نقطة في النصر الروح المعنوية. فبعتوا لذريق فسمع الكلام ده وقرى الكلام ده، بدأ يجمع الجيوش وطلع بجيش رهيب. الروايات بتقول 100,000. إحنا عددنا كام يا جماعة؟ إحنا عددنا أصلاً طارق بن زياد معدي ب7,000، وبعدين طلب من موسى بن نصير يبعت له مدد فبعت له 5,000، بقينا 12,000. موسى بن نصير لسه الناحية التانية، لسه ما عداش علشان يحمي ظهر المسلمين ويشوف الدنيا هتتحرك إزاي. لذريق جمع 100,000، يعني انتم متخيلين العدد. طبعا طارق بن زياد بدا يتحرك الاول، وقدامه طبعا طريف بن مالك. طريف بن مالك ده خبير الاستطلاع، ده المخابرات الحربيه عند طارق بن زياد، والى الان منطقه ومدينه طريفه متسميه باسمه الى الان، وبيقولها الاسبان طريفه الى الان بينطقوها تخليدا لهذا، يعني سبحان الله، شوف لما اسم يبذل فيفضل مخلد. فاتحرك طارق بن زياد وانضم اليه بقى طريف ابن مالك بالقوة الاستطلاعية بتاعته 500 واحد. أغلب جيش طارق ابن زياد من غير خيول، يعني يطلع 2,000-3,000 اللي راكبين خيول، وبقية 12,000 على رجليهم. طب هيعمل إيه؟ هيعمل خطة عبقرية. رائع رائع الراجل ده، يعني لازم نحبه طارق ابن زياد. هو اختار أرض المعركة هنا، على فكرة هو اللي اختار أرض المعركة لأنه وصل الأول. لذريق لسه بيتحرك من طليطلة، عارف انه هيقابله في السكة، لكن هيقابله فين؟ هو اختار ارض المعركة، هو نزل على بعد 45 كيلو. طب ما تخلي لذريق هو اللي يجي، خليه يتعب في السكة. من هنا لطليطلة فوق 400 كيلو. فطارق ابن زياد اول خطة في طارق ابن زياد انه يختار ارض المعركة هنا، ليه هنمشي كتير جوه؟ خليه هو اللي يجي، خليه هو اللي يبذل المجهود ويتعب بالجيش التقيل بتاعه. تاني خطوة، أنا اختار أرض المعركة، مش هو اللي اختار أرض المعركة، مش هقابله في أي حتة، لا أنا هستناه في حتة، خلي المخابرات والعيون بتاعته تقول له أنا واقف فين. اختار أرض المعركة فين؟ الحتة اللي هناك دي، جبل عالي، بعدين تبة شوية هضبة عالية سنة، بعدين أرض منبسطة، وبعدين بحيرة والبحر هنا. طب طليطلة من فين؟ طليطلة كده. فهو القوط لذريق جاي من الناحية دي، واضحة؟ يبقى هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا في الحتة دي، هيتقابل الجيشين ورا ظهري كده بحاجة بسيطة، أنا ورايا البحيرة، بعد البحيرة على طول هيتقابلوا. هو ليه اختار الأرض المعركة دي طارق بن زياد؟ على فكرة أنا كل شوية أجي أغلط وأقول خالد بن الوليد، لأني حاسس بيه خالد بن الوليد. هو ليه اختار أرض المعركة دي؟ اختار أرض المعركة علشان يبقى الجبل يقف كده، هو هم جايين كده، يبقى الجبل على ايده اليمين. فاكرين احد والنبي ازاي عدده قليل وحفظ المسلمين؟ فخلى هو الجبل العالي البعيد دون على ايده اليمين، فيحمي، محدش يلف من وراه، عايز يلف ومحتاج يلف الجبل ده كله هيكون اتكشف، فخلى الجبل على ايده اليمين، وخلى البحيره دي على ايده الشمال، فبقى محمي من يمينه ومحمي من شماله لان بعد كده البحر. وقام جايب قوة من طريف وقفهم في الآخر خالص علشان لو حد مع كده ركب سفينة وعدى من البحر وحب يجي للمسلمين من ظهرهم، طريف يدي خبر للمسلمين. فحمى يمينه وحمى شماله واختار أرض المعركة وهم جايين في وشه، وطلع جنوده على التبة دي بحيث هم جايين مرهقين لذريق وكده يضطر يطلع التبة اللي هناك دي، هم واقفين على أعلى التبة، اطلع لي. وجي قبليها بيومين، وصل هنا قبلها بيومين عشان يريح الجيش بتاعه. جامد، لا لا مش اي كلام يا جماعه. ريح الجيش بتاعه يومين، يعني وصل امتى؟ ليله 27 رمضان. هي المعركه امتى؟ 28 رمضان. طارق بن زياد واقف في ارض المعركه، وقف الجيش بتاعه على التبه دي، حمى ظهره بالجبل والبحيره، دخل لذريق. المسلمين شافوا جيش لذريق وهو داخل، اتخطوا 100,000 يا جماعه، قول الروايات مبالغه، 50,000 60,000، عدد خرافي، كلهم راكبين. فحصل كده قلق عند المسلمين. طارق بن زياد شاف المنظر، بدأ يأمر المنادين يرددوا في جيش المسلمين آية واحدة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وتفضل الآية الآية، والجيش كله يردد الآية، 12,000 بيرددوا الآية. طب هو ليه استخدم الكلمة دي؟ هو خبير بطبيعة الأمازيغ، كلمة الرجولة عند أهل المغرب العربي كلمة تفور الحديد، يعني أكتر حاجة تفور العربي وتفور أهل الأمازيغ وأهل المغرب العربي كلمة رجالة. فهو استخدم الكلمة دي، كلمة الكلمة السحرية، كلمة الحالة المعنوية. شويتين وداخل لذريق، كان لسه لذريق ما ظهرش، شاف المسلمين لأول مرة لذريق داخل إيه؟ قاعد على سرير من الذهب ولابس ذهب والجنود غلابة. فطارق بن زياد فدي انبسط جدا، ليه؟ لانه جاي بيقول لهم احنا هنرفع الظلم. فلما تشاف المنظر كل ظلم شفته، فاكد لدى الجنود. وبعدين لذريق عمل حاجه تانية، حمت اخواننا بقى الجزائريين والمغاربه، انتوا عارفين ايه حمهم على الاخر، جايب بغال شايله حبال، بغال كتيره شايله حبال. ايه الحبال دي؟ بدأ يقول الحبال دي عشان نربطهم فيها المسلمين بعد ما نخلص المعركة ونكسبهم وناخدهم عبيد. فطارق بن زياد فرح فرحة باللي عمله لذريق دون، لأنه بدأ يشاور للرجال: بصوا عايزين يعملوا فيكم إيه؟ بصوا شايفين الظلم، أنا مش قلتلكم إن في ظلم؟ والنخوة والآية عمال تتقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خطة طارق بن زياد لما ابتدت المعركة: عايزين نطول مدة المعركة أطول فترة ممكنة، مش عايزينها نص يوم، مش عايزينها يوم، عايزين نطول. ليه عايز يعمل كده؟ لأن ده 100,000 الأكل والمية، وجنبنا بحر، وإحنا في يونيو جو حر جدا. إحنا 12,000 المية اللي معانا تكفينا كذا يوم، المعركة 8 أيام. تخيلوا لذريق يبعت فوق، طبعا لذريق داخل لابس جايب الحبال وداخل يعني فسحة، يعني هيخلص عليهم شوية العدد القليل دول، لكن انت لما تبص على المعركة يمكن تشفق على المسلمين، لكن هي الحقيقة انك هتشفق على لذريق وجيشه. على ثالث يوم كل جيش لذريق بدأ الهرب، اللي يهرب كده واللي يهرب كده واللي يجري على البحر واللي يهرب يرجع على طليطلة، والجيش عمال يتفكك والروح المعنوية عمالة تنزل تنزل تنزل. وطارق بن زياد ما بيتقدمش ما بيهاجمش، هو واقف لهم فوق: تعال انت حاربني، مش كده يا شوية بقى احنا متحمسين متدينين، يا الله يا جدع، لا 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 لا، انا افضل حمي نفسي وافضل على التبة العالية، وانت تطلع تكون تعبانة اقوم مديلك. 8 أيام، ايه نتيجة المعركة؟ انتصار حاسم للمسلمين. هرب لذريق، غنم المسلمين كمية خيول، لان تخيلوا دخلوا المعركة ماشيين على رجليهم، طلعوا من المعركة كلهم راكبين خيول، بس في 3,000 شهيد، كانوا 12,000 انتهت المعركة وهم 9,000، 3,000 شهيد في الحتة دي. وبالمعركة دي ذرباط أو وادي لكة أو لكة أو معركة البحيرة، هي لها 3 أسامي، انتصر المسلمين انتصار حاسم. وهرب لذريق ويقال غرق في البحيرة، ويقال رمى نفسه من فوق الجبل، وانتصر المسلمين في معركة ما حدش كان يتخيل أن 12,000 يغلبوا 50,000 أو 70,000 بآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طارق بن زياد مش هيقف، هيستغل النصر ويبدأ جري ناحية فين؟ طليطلة. يا ترى موسى بن نصير هيزعل ولا هيفرح؟ تعالوا نكمل مع بعض الحلقة الجاية والوصول إلى طليطلة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ
استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجلنا عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز قوتك.
ويا مغيث كل من